بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذاكرنا يوم أمس ما يتعلق بالقصر في السفر، وذكرنا مسألة مشروعية القصر في السفر. هل في خلاف في مشروعية القصر في السفر؟ لا يوجد خلاف، بل نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وابن المنذر وغيرهم، على أن القصر في السفر مشروع، وإنما اختلفوا في الأفضل. منهم من يقول هما على السواء، القصر والإتمام، ومنهم من يقول الأفضل القصر، وهذا قول الجمهور، ومنهم من يراه واجبا، منهم من يرى القصر واجبا، وهذا قول أبو حنيفة رحمه الله، وهو قول ابن عمر وابن عباس وعدد، وعلي بن أبي طالب من الصحابة، وقول كثير من السلف، وهو الصحيح. ما الدليل على ترجيح هذا القول على أن القول في السفر أو أن القصر في السفر واجب لك يا إسماعيل؟ نعم، حديث عائشة رضي الله عنها، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيد في الحضر، أقرت فرضيتها في السفر أي بقيت على ركعتين ركعتين وزيد في الحضر. هذا من أقوى الأدلة الذي استدلوا بوجوب القصر في السفر. إذن القول بالوجوب هو الصحيح أنه واجب. أخذنا مسألة أيضا، وهي مسألة إذا صلى المسافر خلف المقيم أو العكس، فإن صلى المسافر خلف المقيم فماذا عليه؟ يتم، عليه أن يتم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. طيب، عندنا إشكال يا أخ أحمد، كيف نقول خاصة على من يقول أن القصر واجب؟ كيف يتم والقصر واجب؟ ما الجمع؟ يعني تعارض واجبان هنا، الواجب الأول واجب القصر، والثاني واجب متابعة الإمام. فقدمنا واجب متابعة الإمام، لأن الأصل هو متابعة الإمام، والقصر هو عارض، عذر عارض عند السفر. طيب، العكس، إذا صلى المقيم خلف المسافر، هل يقتصر على ركعتين وإلا يتم؟ يتم. أخذنا أيضا مسألة، إذا صلى المسافر خلف المقيم ولكنه كان مسبوق، مثلاً المقيم كان قد صلى ركعتين وجاء المسافر فصلى خلفه ركعتين، فهل يقتصر على ركعتين ويسلم معه أم لا بد أن يزيد؟ أم المسألة فيها خلاف؟ الأمر واسع، إن اقتصر فقد قال به قوم، وإن أتم فهو الأفضل، إن أتم من باب أنه صلى بعد إمام مقيم فيتم. ولكن إذا اقتصر ولم يدرك مع الإمام إلا ركعتين ونوى القصر فلا ينكر عليه وصلاته صحيحة، مسائل القصر في السفر مسائل مهمة جدا، لأنها تعم بها البلوى، ولأن الناس في غالب أحوالهم يسافرون، وهم بحاجة إلى معرفة هذه المسائل المهمة في السفر. قال الناظم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، قال: مدته أربعة واتفقوا ما زاد عنها فعليها افترقوا. هذه مسألة مدة القصر، مدة القصر في السفر على قسمين: قسم اتفق العلماء فيه، وقسم اختلفوا، اتفقوا على القصر في 4 أيام، 3 أيام فما فوق، 4 أيام اتفقوا على هذا، واختلفوا ما زاد على 4 أيام. والصحيح في هذا على أن يختلف باختلاف نية المسافر. أما إذا كان ضاربا في الأرض لو يبقى يسافر سنة كاملة، يسافر ينتقل لهذا المكان يبقى 2 أو 3 أيام أو 4 أيام، اليوم الثاني كذلك، يعني مسافر واصل، هذا يبقى يقصر، هذا لا خلاف فيه. فإن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا ضارب في الأرض. لكن من نزل إلى مكان وأقام فيه، نزل إلى مكان وأقام في ذلك المكان، هنا حصل الاختلاف. منهم من قال يبقى يقصر إلى 18 يوما، منهم من قال 17 يوما، منهم من قال إلى 60 يوما، منهم من قال إلى سنة، أقوال كثيرة. لكن الأقرب في هذا وأصح الأقوال وأقربها وأبرأها للذمة أن الإنسان إذا نزل مكانا ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم من أول يوم، لأنه مقيم خلاص في حكم المقيم. مثلا نزل إنسان إلى هذه البلدة المدينة، كم تبقى عندي عمل أنا مثلا في مدينة عدن؟ أقل شيء أخذ عني أسبوع العمل هذا، إذن أنا قد عزمت على أنني أبقى أقل شيء أسبوعا، فهنا يتم من أول يوم لأنه نوى إقامة أكثر من مسافة القصر المتفق عليها. ولكن نزل ليقضي عمل لا يدري في خلال كم، قال ما أدري متى يقضى عملي، في يوم 2 3 4 أيام بحسب الظروف، فنقول له هنا أقصر. إلى متى أقصر؟ حتى إلى 20 يوما، إلى أكثر من ذلك ما دمت مترددا، وما دام لست جازما بمقام أكثر من 4 أيام فتبقى تقصر على هذه الحال، هذا يسمى حالة المتردد. هذا أمر مهم. إذن خلاصة هذه المسألة أن من نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في بلد فإنه يتم من أول يوم، وحكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم، لأن الإنسان قد يقيم في مكان ولو كان مسافر. الآن المغترب لما يغترب يسميه الناس إيش؟ مسافر، أليس كذلك؟ مع أنه يبقى سنوات، ومع أنه مكتوب في هويته ربما هوية مقيم، إذن هو مقيم ولكنه لم يتعارض هذا الوصف مع كونه مسافر. لما عزم على الإقامة، عزم على الإقامة، فهنا حكمه حكم المقيم، يتم الصلوات، يتم الصلوات ويصليها في أوقاتها. إذا كان مترددا، إذا كان مترددا وليس عازما أن يقيم أكثر من 4 أيام، عنده عمل يمكن ما يدري في خلال كم يقضى، اليوم 2 3 4 5 أيام، هنا يبقى يقصر، يبقى يقصر. قبل ذلك مسألة لازالت متعلقة بالمسألة الأولى، وإن شئنا جعلناها في هذا المكان في هذا الوقت، وهي مسألة الجمع والقصر. كنا أخذنا مسألة وهي أن ما صح فيه القصر صح فيه الجمع، هذا قاعد، ما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس، ولا عكس. فهناك قد يصح الجمع لك ولكن لا تقصر، تصليها الصلاة تماما، مثل المريض مثلا، مريض أو في حالة المطر على قول الجمهور، هنا يجمع، وهل يقصر؟ لا يقصر. إذن كلما صح فيه القصر صح فيه الجمع ولا عكس، ولا عكس. مسألة، إذا كان هذا المسافر ضاربا في الأرض، فهذا الجمع في حقه هو الأصل وهو السنة، وهذا لا خلاف فيه أن يجمع ويقصر المسافر الضارب في الأرض، مثلا أنا متحرك الآن مسافر وصلت إلى الطريق، فهذا الأصل في حقي أني أجمع وأقصر، أجمع وأقصر، وهذا لا خلاف فيه. ولكن إذا نزلت مكان، حطيت رحلي في مكان على الرغم أن أنا مسافر، فهنا هل يجمع ويقصر؟ الجواب فيه تفصيل. إذا احتاج إلى الجمع، مثلا جاء إنسان من حضرموت، من المهرة، من أي محافظة أخرى إلى عدن، عنده عمل ونزل إلى في نفس المدينة في الفندق مثلا، أراد أن يصلي، فجاء يسأل يقول: يا أخي أنا الآن وصلت بعد الظهر، هل أنا أكتفي بصلاة الظهر قصر ركعتين، فإذا جاء إلى العصر أخرج أصلي مع الناس، أم كيف أصنع؟ يحتاج أننا نجيبه. هل من مجيب يجيبه قبل أن نصوب الإجابة؟ أو ها نريد من يفتح ها؟ طيب أطلق هكذا، ما تفصل أنت ما عندك مذهب فساح شوي ها؟ هذا معنا مذهب ثاني، ها إيش يسوي؟ لا، نحن الآن في مسألة أخرى. الآن رجل وصل إلى هنا، إلى هذه المدينة، وصل بعد الظهر، هو مخير بين أمرين، أو سألنا قال: هل أصلي الظهر والعصر جمع قصر، بحيث لو جاء وقت العصر والناس يؤذنون خلاص ما عاد يلزمني ولا أخرج، أم أنني أصلي الظهر ركعتين فإذا جاء وقت العصر أجيب النداء وأخرج أصلي مع الناس؟ فماذا تجيبه لو سألت؟ ها عندك؟ طيب افترضني أنا وكيله أجبته، ما هو متردد، يعني متردد نعم، إيش تريد توصل إليه؟ يقصر. طيب هل من مجيب آخر يفصل لنا؟ ها له أن يجمع. طيب وإذا لم يجمع، ما تفضل له أو ما هناك تفصيل؟ يعني في بعض الحالات نقول له الأفضل أنك تجمع، وبعض الحالات أفضل لك أنك تصلي في الصلاة في وقتها. أيوة بدأت تحوم حولها، أيوة قاربت الآن. إذن ماذا نجيبه؟ نقول له: يا أخي إذا كنت بحاجة إلى أنك ترتاح، أنت وصلت بعد سفر وبحاجة إلى أنك ترتاح تنام، فهنا اجمع، اجمع واقصر، هذه رخصة. وإذا كنت لست بحاجة للراحة وسيأتي العصر وأنت في السوق وأنت في كذا وأنت في ربما ما تحتاج ترتاح، فالأفضل يجوز لك الجمع، هي رخصة شرعية يجوز لك الجمع، لكن الأفضل أنك تصلي العصر في وقته مع الجماعة. واضح الآن؟ إذن من كان بحاجة إلى أن يجمع، كأن ينزل في مكان يريد أن يرتاح ينام، أو عنده عمل يريد يتابع عمل، ما عنده وقت، أنه هو نزل مسافر عنده موعد في العصر أو عنده موعد في العشاء، مزحوم الوقت، فهنا نقول له: خذ بالرخصة واجمع واقصر. إنسان نزل متفرغ، ما عنده بكبير عمل ولا عنده ارتباطات، الأمر متسع فيه، فنقول له: صلي الظهر، وإذا جاء العصر وسمعت النداء أخرج المسجد وصلي مع الناس. هذا هو الأولى في حقك. وإذا أخذت بالرخصة وقصرت صلاتك صحيحة، ما نقول ارتكبت إثم، لكن خالفت الأفضل. واضح؟ هذه مسألة مهمة جدا يقع فيها الكثير، بحجة أنه مسافر وإذا به ينزل فيصلي الظهر وبقى يخزن لا العصر، ومن العصر للمغرب، من المغرب للعشاء، ما له، قال مسافر أنا أصلي هنا داخل الفندق. أخي خلي صلي في المسجد ورق، طيب ولو أنت مسافر، لكنك ما أنت لا تحتاج راحة ولا عندك ارتباط عمل ولا شيء. أتسمع النداء؟ نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال نعم. نقول: أجب الصلاة، المؤذن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أجب، أجب داعي الله. فهذا هو الأفضل في حقك. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.